بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، دائرة اسمه الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القنوت.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن القنوت مستحب، ولكن القنوت في صلاة الفجر في الصلوات الجهرية أفضل من القنوت في غير الصلوات الجهرية، ولا سيما في صلاة الفجر، وكذلك في الوتر والجمعة. الروايات الواردة في المقام على ما تقدم بينما هي آمرة بالقنوت في الصلوات المطلقة فريضة كانت أو نافلة، وأن القنوت مستحب في جميع الصلوات. وهذه عدة روايات كثيرة مستفيدة، وجملة منها صحاح. وقد ورد الأمر بالقنوت في خصوص الصلوات الخمس، فأمر سلام الله عليه بالقنوت في الصلوات في الفرائض الخمس. هذه طائفة ثانية من الطائفة الأولى في الصلاة ذلك الآمرة بالقنوت مطلقا. قال عليه السلام محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن زرارة عن الحسين بن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. فهذه الروايات كثيرة. وأما الآمرة بالقنوت في جميع الفرائض من غير فرق بين الجهرية وغير الجهرية أيضا دل على ذلك روايات، من جملتها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس، فقال عليه السلام أقنط فيهن جميعا. فهذه الرواية قد أمرنا فيها بالقنوت في جميع الصلوات الخمس. وطائفة من الروايات قد أمرت بالقنوت في خصوص الصلوات الجهرية. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو، قال كل شيء يدخل فيه بالقراءة ففيه قنوت. فهذه الرواية خصت القنوت في الصلوات الجهرية. لطائفة من الروايات يعني بعض الروايات أمرت بالقنوت في المغرب والعشاء والغداء. هذه الصلوات أضاف إليها الوتر والجمعة. قال البغدادي بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن زينة عن وهاب بن هو وهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداء. في قرينة ذكر العتمة للرماية المراد بالعشاء هو صلاة المغرب، وذكرنا في بحث الأوقات أن العشاء يطلق على صلاة على المغرب أيضا، ويقال عشاءين على العشاء الآخرة بالنسبة إلى صلاة العشاء يقيد بالآخرة، فالعشاء الأولى هي صلاة المغرب. فهذه الرواية حتى القنوت للعشاء والغداة والمغرب والجمعة والنصف. ففي بعض هذه الروايات خص القنوت يعني أمر بالقنوت أيضا كذلك، مثل هذه الرواية ولكن لم يذكر فيها صلاة العشاء، خصوص صلاة المغرب وصلاة الفجر والوتر والجمعة. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن القنوت، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال عليه السلام ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب. فأسقط سلام الله عليه صلاة العشاء في هذه السيئة وهي سيئة سعد. وبعض الروايات ورد فيها الأمر بالقنوت في صلاة الفجر خاصة، وبقية الصلوات ألغي فيها القنوت. وهذه الرواية بل رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في أي الصلوات أقنوت، فقال عليه السلام لا تقنوت إلا في الفجر. هذه هي الروايات الواردة في المقام. فالروايات بينما هي مطلقة يعني مصرحة بالإطلاق وأن القنوت ثابت في جميع الصلوات الفرائض والنوافل، وبينما خص القنوت ببعض الصلوات دون بعض على هذا الترتيب الذي ذكرناه، الصلوات الخمس كلها أو الصلوات الجهرية أو خصوص الفجر والمغرب أو خصوص الفجر على هذا التفسير. ولا شك في أن هذه الروايات لأجمعها وردت مولد التقية حتى ما ورد في صلاة الفجر، وذلك لقول الإمام عليه السلام في صحيحة البزنطي المتقدمة أمر سلام الله عليه بالقنوت في صلاة الفجر وقال إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت وإذا كانت تقية فلا تقنت. فيعلم من هذا أن التقية ثابتة حتى في صلاة الفجر، والوجه في ذلك أن الشافعي ومالك وإن ذهبا إلى تشريع القنوت في صلاة الفجر على ما تقدم بين ما يؤتى به قبل الركوع وما يؤتى به بعد الركوع، التزما بالقنوت في صلاة الفجر، ولكن بحسب العمل الخارجي على ما ذكروا أن العامة ملتزمون بترك القنوت في الصلاة، وإن رأوا مشروعيته في صلاة الفجر يعني جماعة منهم، وإلا فأبو حنيفة وأحمد لا يريان تشريع القنوت في صلاة الفجر أيضا وكذلك في بقية الصلوات. ولذا أمر سلام الله عليه بترك القنوت في صلاة الفجر الذي هو مشروع عند جماعة منهم، مع ذلك قال إذا كانت تقية فلا تقنوت. فهذه الروايات وردت بأجمعها مورد التقية جزما، والقنوت مشروع في جميع الصلوات، لكن التقية ليست في مقام بيان الحكم على ما بينا. يعني الإمام عليه السلام حين أمره بالتقية في بعض الروايات لا تقنوت إلا في الفجر أو في الصلوات الجهرية أو في الفرائض لم يستقل سلام الله عليه في بيانه، بل ذكره ظاهر. فإن غير الفجر لم يقل العامة بالقنوت فيه، يعني غير صلاة الفجر، حتى يقال إن الصادق عليه السلام قد اتقى منهم، فإنهم لا يرون القنوت في غير صلاة الفجر، فأمرهم سلام الله عليه بالقنوت في هذه الصلوات أي في الصلوات الجهرية أو في الفرائض لا يكون مبنيا على التقية، لأنهم لا يرون ذلك. ألا أننا ذكرنا أن الرباط لهذه الروايات والسائلين للإمام عليه السلام هم كبار أصحابهم سلام الله عليهم، كصفوان ومحمد بن مسلم وزرارة وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأزرابهم. كيف اتقى الإمام سلام الله عليه منهم؟ وبين لهم الحكم تقيتان. فلا يهتمل أن التقيان لأجل كون بعض العامة في المجلس حين السؤال، فإنا لبين الإمام عليه السلام خلافه لهم فيما بعد ذلك. فليست هذه التقية تقية ليست هذه التقية تقية في بيان الحكم، وكذلك ليست التقية بلهاز التقية في مقام العمل. والوجه فيها إذن ظاهر، كيف يمكن أن يأمر سلام الله عليه بالقنوت في هذه الصلوات ويراعي في ذلك التقية في مقام العمل، مع أن هذه القنوت في هذه الصلوات على خلاف التقية لأنهم لا يرون مشروعية ذلك، بل كذلك الأمر في قنوت صلاة الفجر أيضا لا يرون قنوت صلاة الفجر إلا بعضهم، وبحسب العمل ملتزمون بالترك. فليست هذه الروايات ناظرة إلى التقية في مقام العمل أيضا، على أن الأمر لو كان كذلك لخص الإمام عليه السلام لترك القنوت في غير ذلك، والإتيان بالقنوت في هذه الموارد لما إذا كانت تقية، فكيف أخذ الإمام عليه السلام ببعض هذه الصلوات حتى فيما إذا صلى الإنسان في بيته ولم يكن أحد؟ فيظهر من ذلك أن التقية دعت الإمام عليه السلام لأمره بترك القنوت، إما مطلقا كما في بعض الروايات كما قال سلام الله عليه على ما تقدم، لا قبل ولا بعد، فأصلا يصلي المكلف بغير قنوتين، لعله يصلي مع القنوت في موضع ويطلع عليه غيره فيقع في محذور، فمن باب حماية الحماء يترك القنوت على الإطلاق لأنه أمر مستحب، أو أنه أمر سلام الله عليه بترك القنوت في غير الفرائض الخمس، وأمر بالقنوت في الفرائض الخمس، وذلك لأهمية الفرائض عن النوافل، فيترك القنوت في النوافل على الإطلاق حتى في غير مورد التقية حماية للحماء. وأهم من ذلك أمر سلام الله عليه بالقنوت في الصلوات الجهرية والترك في غير هذه الصلوات من جهة التقية، يعني التقية دعت إلى ذلك حتى لا يقنت المصلي في غير الصلوات الجهرية حتى فيما إذا صلى في داره وكان مأمونا من اطلاع أحد عليه، لئلا يتعرض بالقنوت أو لئلا يراه أحد من حيث لا يشعر، تحفظا على ذلك وحماية للحماء خص القنوت بالصلوات الجهرية. وكذلك خص القنوت في بعض هذه الروايات بصلاة الفجر وصلاة المغرب، وكذلك خص القنوت بصلاة الفجر خاصة وفي غير ذلك يترك. فيظهر من هذه الروايات أن مراتب الصلوات بحسب القنوت مختلفة، فيجوز ترك القنوت في جميع الصلوات الفرائض والنوافل الجهرية وغير الجهرية، الفجر وغير الفجر، نهي الإمام عليه السلام عن القنوت، لا قنوت لا قبل ذلك لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، حماية للحماء لئلا يقع المؤمن في محذور أحيانا. وبما أن الصلوات النهارية القنوت فيها أفضل فأمر سلام الله عليه بالقنوت في هذه الموارد، لكن في غير مورد التقية فيما إذا كان مأمونا وهكذا. فهذه الروايات وإن وردت بأجمعها مورد التقية لا ينبغي الشك فيه، على ما صرح به في بعض الروايات مثل روايات الجهرية صرح الإمام عليه السلام بأنه إنما قلت ذلك تقية، بإلا فلا يختص القنوت بالصلوات الجارية. فهذه الروايات بأجمعها وإن وردت مورد التقية إلا أنه ليس من التقية في بيان العذر كما ذكرنا، ولا بلهاز مقام العمل والامتثال، فإن هذه الأوامر الخاصة ببعض الموارد مطلقة حتى فيما إذا كان مأمونا مع ذلك، حتى الإمام عليه السلام بالصلوات الجارية مثلا أو بخصوص الفجر أو بالفجر والمغرب، لكن يستكشف من ذلك أن أهمية القنوت في بعض الموارد بالإضافة إلى بعض ثابتة، فالقنوت في صلاة الفجر أهم من غيره، والقنوت في المغرب أهم من القنوت في صلاة العشاء، وفيهما وفي الفجر أهم من الصلوات الإخفاضية، وفي الفرائض أهم من النوافل. هذا يظهر من هذه الروايات. إذن يمكن استكشاف أفضلية القنوت من هذه الروايات، وإن كانت هذه الروايات وردت مورد التقية بهذا البيان الذي ذكرناه. ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه ذكر أن القنوت أفضل في الصلوات الجهرية ولا سيما في الفجر هو السعيد. الفجر أهم من غيره حتى من المغرب، وإن كان القنوت في صلاة المغرب أهم من القنوت في صلاة العشاء، وذلك لقوله عليه السلام في الصحيحة لا في تيسر لا تقنط إلا في الفجر، في صلاة الفجر. فيعلم من ذلك أن القنوت في صلاة الفجر أهم من القنوت في بقية الصلوات على الإطلاق، وإن كان بعد ذلك بعد صلاة الفجر صلاة المغرب، والقنوت فيها أهم من القنوت في العشاء، والقنوت في العشاء أهم من القنوت في الصلوات الإخفاضية، وكذلك القنوت في الفرائض الخمس أهم من القنوت في النوافل وفي غير الفرائض الخمس. هذا ما يرجع إلى استحباب القنوت وإلى أفضلية بعض أفراده عن بعضهم. وأما مورد القنوت أين يقنط في الصلاة؟ فالروايات في تعيين محل القنوت إلا ما خرج بالدليل كصلاة الجمعة على ما نبين. الروايات مستفيدة في أن القنوت إنما هو قبل الركوع بل وبعد القراءة في الركعة الثانية من الصلاة، إلا في صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة، والقنوت قبل الركوع وقد عبر عنها في بعض الروايات بالركعة الثالثة باعتبار أن الشافع والبيت اعتبرتا صلاة واحدة. وتقدم الكلام في ذلك في بحث النوافل في باب أعداد النوافل والفرائض، تكلمنا في ذلك. فالقنوت في صلاة الوتر بما أنها ركعة واحدة بعد القراءة وقبل الركوع، وأما في بقية الصلوات فالقنوت في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، والروايات كثيرة ومتزافرة. من جملة هذه الروايات صحيحة جرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. كذلك صحيحة أخرى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة على ما تقدم. موثقة سماع قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو، فقال عليه السلام كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة وهكذا، إلى ما شاء الله من الروايات قد دلت على ذلك. ذكرت هذه الروايات جملة منها في هذا الباب وجملة في الأبواب المتفرقة، ولا شك في ذلك. إنما الكلام في مشروعية القنوت بعد الركوع اختيارا، إذا نسي القنوت فيأتي به بعد الركوع كما تقدم في موثقة سماعه. قال عليه السلام إذا نسي الركوع حتى ركع فالنسيان يأتي به بعد الركوع. فأما الأمر فهل يجوز أن يترك الإنسان القنوت قبل الركوع ويأتي به بعد الركوع أو هذا غير مشروع بعنوان الوظيفة وبعنوان التوجيه الشرعي؟ مال المحقق قدس الله نفسه بل أفتى بالتخيير وأن المصلي مخير بين أن يأتي به قبل الركوع وأن يأتي به بعد الركوع، ولكن الإتيان به قبل الركوع أفضل. ومال إلى ذلك المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره فقالوا بجواز الإتيان بالقنوت بعد الركوع، واستدلوا على ذلك لما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية بأحسن السند لا بأس به لأن رواتي كلهم ثقات، إنما الإشكال في القاسم بن محمد الجوهري، لهذا لم يوثق في كتب الرجال، ولكن بما أنه واقع في أسناد كامل الزيارات لا نستشكل فيها أيضا، فالرواية معتبرة. الحسن هو حسن بن سعيد أخو الحسين بن سعيد، وأنه أي غب الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن الحسن عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى وهو أيضا ثقة معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام. قال القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده. الرواية صريحة في التخيير، القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده. ذكر بعضهم أن النسخة محرفة والصحيح وإن نسيت فبعده. الركوع القنوت قبل الركوع وإن نسيت فبعده، فقلنا إنه إذا نسي بعد الركوع لا بأس به، ولكن هذا التوجيه كما ذكره الهمداني قدس الله نفسه المحقق الهمداني قدس سره توجيه في غير محله، لأن الشيخ صرح بأنه شئت ووجه هذا وجه هذه الرواية إما بالحمل على التقية، بل كان المراد أنه في مقام التقية مثلا إن شئت فبعد الركوع، لأن العامة يرون القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر، والحاصل أن الشيخ رواها شئت وسرها بذلك، فكيف يمكن أن يكون النسخة غلطا؟ لاحتمال أن نسخة الشيخ التي روى من تلك النسخة هذه الرواية غلط، معلوم أن هذا الاحتمال لا يعتنى به، فإن الشيخ إنما يروي عن الكتب بطريق طرقه إلى تلك الكتب إما بالقراءة أو بالإجازة أو بشيء آخر، كيفما كان لا يعتنى باحتمال أن الكتاب الذي نقل عنه الشيخ كان الكتاب مغلوطا. هذا الاحتمال ثابت جدا، بل فالرواية هكذا وإن شئت فبعده، فبحسب الدلالة الرواية تامة. لكن يبقى الكلام في جواز العمل بهذه الرواية، والظاهر أنه لا يجوز، والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على أن الركوع قبل الركوع وإن كانت قابلة لأن تهمل على الأفضلية بمقتضى هذه الرواية، فإن هذه الرواية أيضا فرز فيها أن تشريع القنوت قبل الركوع. قال عليه السلام القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده، فتشريع القنوت إنما هو قبل الركوع فهو الفرض الأفضل. فيمكن الجمع بين هذه الرواية ومثل صحيحة زرارة قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع، لأنه بحسب الجعل الأول، ولا منافاة بين هذا وتشريعه بعد الركوع أيضا وإن كان هو الفرض المفزور. هذا ممكن في مقام الجام، إلا أنه لا يمكن الجام بين هذه الروايات. بل لما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار بالرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع. القنوت بعد الركوع لا أعرفه، وهو ليس بمشروع. ظاهر هذا الكلام بل صريحه أن الإمام عليه السلام لا يعرف في الشريعة المقدسة ولا يدري بقنوت مشروع غير القنوت قبل الركوع، لا أعرف. هكذا قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع. لعل سلام الله عليه كان ينظر بل إلى الصلوات العادية بلا منافات بين ذلك وبين صلاة الجمعة التي فيها قنوت بعد الركوع إذن، يعني يكون تخصيصا. فهذا الكلام ظاهر في عدم مشروعية الركوع بعد القنوت. وما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من أن هذه الجملة يستعمل فيما إذا كان الإنسان ملتزما بعمل وتاركا لغيره فيقال: ما أعرف هذا، يصف إطلاقه فيقال: أنا ما أعرف إلا أن أزور الأمير سلام الله عليه وأمضي إلى داري فأتعشى وأنام مثلا، غير هذا ما أعرف، يعني لا أفعل. حمل الرماية على ذلك عجيب من مثله قدس الله نفسه، لأن هذا من مصطلحات العامة في يومنا هذا، لا في الكلمات الفصحى وفي كلمات العرب ما تستعمل هذا الكلام ما أعرف، يعني لا أفعل، نستعمل في مثل هذا اليوم بين الناس فيقال: ما أعرف هذا، يعني لا أفعله، هذا الشور ما أعرفه، يعني لا أفعله. صحيح، إلا أن هذا الاستعمال ليس استعمالا صحيحا عربيا فصيحا. يعني الإمام عليه السلام يقول: أنا لا أقنط إلا قبل الركوع، بعيد جدا. فالرواية واضحة الدلالة على عدم مشروعية القنوط إلا قبل الركوع، فطبعا تكون المعارضة بين هذه السيئة وما دل على التخيير من شيء بعده، وبما أن تلك الروايات روايات مستفيدة مشغولة معلوم الصدور من المعصوم سلام الله عليه لكثرة الروايات، فالترجيح مع تلك الروايات، نأخذ بما هو المشهور وهذا مخالف للسنة المعلومة الصادرة منهم سلام الله عليهم. فاعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، إذا عرضنا هذه الرواية على سنة نبيه مخالف للسنة فيترك. فالصحيح أن القنوت بعد الركوع غير مشروع. نعم، الدعاء بعد الركوع لا بعنوان الوظيفة الشرعية بعنوان أنه دعاء لا بأس به، ذكر الله حسن على كل حال، وكل ما ذكرت ربك في الصلاة فهو من الصلاة في أي موضع كان، لكن بعنوان الوظيفة الشرعية في الصلاة.